يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إلا ما يتلى عليكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قتادة، يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض. ولهذا قال: إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله إلا ما يتلى عليكم هذا مما أبهم، والقرآن يفسر بعضه بعضا، ومن أحسن ما يفسر به القرآن القرآن. فتفسر هذه الآية إلا ما يتلى عليكم مما يتلى علينا في كتاب الله عز وجل، والذي يتلى علينا في المحرمات هو ما ذكر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الآيات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أشبه ذلك، كقوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فكل ذلك مما يتلى في هذا القرآن. وهنا في قوله تبارك وتعالى: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، هنا كيف يكون المعنى؟ إلا ما ذكيتم يحتمل معنيين، يحتمل معنيين. يحتمل أن يكون الاستثناء يرجع إلى المذكورات قبله. يقول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ثم قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى آخره. ثم قال: إلا ما ذكيتم. فهذا يحتمل في الرجوع، رجوع الضمير هنا إلى المذكورات قبله، ويحتمل أن يكون راجعا إلى أن يكون الاستثناء منقطعا، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا.
وقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. قال بعضهم: المراد بالأنعام ما يعم الإنسية من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشية كالضباء والبقر والحمر. فاستثنى من الإنسي ما تقدم، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام.
نعم، يعني الآن في هذا الاستثناء: غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا التركيب لا يخلو من إشكال إلا إذا فسر بأحد التفسيرين اللذين ذكرناهما بالأمس، وهو إما أن يقال بأن الأنعام هي الإنسية الأصناف الثلاثة أو الأربعة والوحشية، فيكون غير محل الصيد، يعني إلا أن تصيدوا ما يصاد منها في حال الإحرام، هذا لا إشكال فيه. والمعنى الثاني أن يكون المراد بالأنعام هو الوحشي، فيكون ذلك مباحا إلا في حال الإحرام، فلا تصيدوا شيئا منه، لا إشكال. لكن إذا خصت الأنعام ببهيمة الأنعام في أصنافها الأربع المعروفة، فماذا يفسر به قوله هنا: غير محل الصيد وأنتم حرم؟ أصلا هذه ليست من الصيد، واضح وجه السؤال، هي ليست من الصيد، غير محل الصيد وأنتم حرم. فبعض أهل العلم وهو مذهب البصريين يرجعون الاستثناء إلى الأنعام، يكون عندهم هكذا في الاستثنائين: أحلت لكم بهيمة الأنعام، تأمل الآية، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وهي الميتة والدم إلى آخره، إلا الصيد وأنتم محرمون. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا الصيد وأنتم محرمون. ويكون هذا التفسير ليس تفسيرا حرفيا، وإنما هو تفسير على المعنى، إلا الصيد وأنتم محرمون، فالصيد ليس من بهيمة الأنعام. فكأنه أضاف إليه قضية أخرى، بين لهم ما يحل وما لا يحل. فقال الأنعام حلال إلا الميتة والمنخنقة والموقوذة إلى آخره، وإلا فالخنزير ليس من الأنعام. واضح؟ إذا قلنا بأنه إلا ما يتلى عليكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الخنزير ليس من الأنعام. لكن إذا أردت أن تفسر تفسيرا بالحرف ستقع في إشكالات، والقرآن لا يفسر بهذه الطريقة. ولذلك لما حصل التكلف عند المتأخرين وقعوا في أسئلة وإشكالات يصعب الجواب عنها، لكن السلف كانوا يفسرون بطريقة أخرى. فهذا السؤال يرد في تفسيرها بقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلحم الخنزير ليس من الأنعام، لكنه الميتة والدم والميتة والمنخنقة والموقوذة إلى آخره كل هذا من بهيمة الأنعام، والخنزير ذكره الله في جملة المحرمات وإن لم يكن بهيمة الأنعام، فذاك مقام فصل الله فيه ما يحرم. وهنا إلا ما يتلى عليكم هذه الأشياء المحرمات، وأيضا ذكر الصيود في حال الإحرام، فهي وإن لم تكن من بهيمة الأنعام إلا أن الله ذكر ذلك في مقام ما يحرم وما يحل من هذه الحيوانات. بهذه الطريقة يمكن أن يفسر. وبعضهم يقول إلا ما يتلى عليكم، يقوله بعض أئمة اللغة أمثال الفراء والأخفش، إلا ما يتلى عليكم بدل من غير محل الصيد الأنعام، إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم بدل من الأنعام، بدل من الأنعام. وقوله غير محل الصيد حال من قوله أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، يعني يكون هكذا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، في حال كونكم غير مستحلين للصيد في حال الإحرام. وبعضهم يقول هو حال من الكاف والميم في لكم، والتقدير أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد، يعني في حال كونكم غير مستحلين للصيد وأنتم حرم. وبعض أهل العلم ينزع في هذا إلى أن هذا الإحلال لكم في بهيمة الأنعام مشروط بكونكم غير متعدين حدود الله، وهذا فيه إشكال، لأن حتى الذي تعدى على الصيد في حال الإحرام لا يقال إنه يحرم عليه بهيمة الأنعام. وعبارة ابن جرير رحمه الله في هذا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود الله التي عقد عليكم مما حرم وأحل، لا محلين الصيد في حرمكم ففيما أحل لكم من بهيمة الأنعام المذكات دون ميتتها متسع لكم ومستغنى عن الصيد في حال إحرامكم. أعيده، أوفوا بعقود الله التي عقد عليكم مما حرم وأحل، لا محلين الصيد في حرمكم ففيما أحل لكم من بهيمة الأنعام المذكات دون ميتتها متسع لكم ومستغنى عن الصيد في حال إحرامكم. وهذا يشبه قول من؟ يشبه قول الأخفش والفراء، أن قوله غير محل الصيد حال من أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، اتضح هذا. فعلى كل حال إذا أردنا أن نفسر الآية على المعنى نقول إن الله عز وجل، الله تعالى أعلم، يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عرفنا أن هذه العقود يدخل فيها حدود الله، حدود الله وأحكامه، نعم، وما يتعاقده الناس فيما بينهم، ومن ذلك من حدود الله عز وجل الحلال والحرام في المطعومات من هذه الصيود وغيرها. أوفوا بالعقود، ثم يبين الله تبارك وتعالى لهم ممتنا عليهم ما جعل لهم من التوسعة في بهيمة الأنعام التي سخرها وأباحها لهم لينتفعوا بها في وجوه الانتفاع المختلفة المتنوعة. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وهذا نعم يدخل فيه المذكورات في الآيات الأخرى مما يحرم، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. الله وسع عليكم وأفاض عليكم من ألوان النعم ما تستغنون به عن الصيد، فلم يضيق عليكم في مثل ذلك الصيد في حال الإحرام، والله تعالى أعلم. والقرآن من أراد أن يفهمه فينبغي أن يكثر ويدمن من النظر والتأمل في النصوص الواردة عن السلف رضي الله عنهم عند تفسيرهم للقرآن، وما كانوا يفسرونه بطريقتنا، بطريقة المتأخرين، يريدون أن يقفوا عند كل حرف وكل لفظة فيركبوا المعنى على هذه الحروف والألفاظ. والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام في جميع الأحوال إلا ما استثني منها، لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
وعرفنا أن هذا لا يخلو من إشكال، إباحة الأنعام ليست مشروطة بالتزام حرمة الصيد،
أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد. وهكذا هنا، أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحكم ما يريد، ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل شعائر الله محارمه، أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى. ولهذا قال تعالى ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه.
لا تحلوا شعائر الله، هنا في قول مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله، والمعنى لا تحلوا هذه الشعائر فيقع منكم شيء من الإخلال بها والتعدي عليها، والتعدي عليها بلون من ألوان التعدي، كأن تحول بين من أراد إيصالها إلى البيت أو بأخذها أو بغير ذلك مما يحصل به إجرام وانتهاك لحرمتها. لا تحل شعائر الله، وتكون هذه الشعائر مما يتعلق بالحج والمناسك والبيت والمشاعر وما يقدم من القرابين والهدايا ونحو ذلك، وهذا هو الغالب عند الإطلاق. والشعائر تطلق أيضا ويراد بها معالم الدين، معالم الدين، ومن أهل العلم من يقسم الدين إلى شعائر وأمانات. فالشعائر مثل الأذان والتكبير في الأعياد ومثل التلبية وسائر العبادات الظاهرة، والأمانات هي التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، كالوضوء، طهارة، الصيام، النيات ونحو ذلك، فهذه بين الإنسان وبين ربه لا يطلع عليها الناس. فتكون هنا لا تحل شعائر الله، هل تختص بهذه الأمور المتعلقة بالبيت من الصفا والمروة والهدي ونحو هذا، بمعنى لا تنتهكوا حرمتها، عظموها حق التعظيم، أو أن المراد بذلك لا تحل شعائر الله يشمل جميع الشعائر ومعالم الدين التي شرعها الله عز وجل لعباده، فتعظيمها مطلوب. والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيدخل في ذلك شعائره في الحج، ويدخل فيه سائر الشعائر كالأذان واللحية وما إلى ذلك من الأمور الظاهرة فتعظم. ومن هذا القلائد التي توضع على الهدي، وذلك يقتضي تعظيم الهدي، وهكذا لا تحل شعائر الله. وقيل شعائر الله محارمه، أي لا تحل محارم الله التي حرمها الله تعالى، لا تحل محارمه، وهذا بالاقتضاء، أي لا تحل أيضا تضيع أوامره، لا تضيع أوامره بترك الحج، ترك العمرة، بترك الهدي، بتضيع حقوق الله تبارك وتعالى. فكل هذا مما يدخل في هذا اللفظ، الله تعالى أعلم. ولهذا قال ولا الشهر الحرام،
يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير.
بالنسبة لشعائر الله، ابن جرير رحمه الله يحملها على الجميع على العموم، لا تختص بالصفا والمروة والهدي وما يتعلق بالحج والمناسك، وهنا ولا الشهر الحرام، ولا الشهر الحرام بالقتال فيه على سبيل التعدي مع الإقرار بحرمته أو بالتلاعب في الأشهر الحرم، كما قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، فهذا من التعدي في التعدي على حدود الله عز وجل وانتهاك الأشهر الحرم. يجعلون مثلا المحرم ينقلون حرمته إلى صفر من أجل أن يقاتلوا ويغيروا في المحرم، أو يجعلون حرمة رجب إلى شعبان ويغيرون اسمه، وهكذا يتلاعبون بالأشهر. فمثل هذا كله يعتبر من التعدي على الشهر الحرام وانتهاك محارم الله عز وجل.
وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت.
الأشهر الحرم العلماء مختلفون كثيرا، هل حرمتها باقية بمعنى لا يقاتل فيها؟ القتال تحريم الشهر الحرام، تحريم القتال في الأشهر الحرم، وهي الأشهر الأربعة، 3 متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب. فهل هذه الأشهر لا يجوز القتال فيها وأن ذلك من قبيل المحكم ولم ينسخ؟ ابن جرير رحمه الله ينقل الإجماع، ويقصد بالإجماع كما هو معروف ذكرناه مرارا قول الأكثر، على أن في الآية نسخا. والعلماء يختلفون في تحديد المنسوخ في هذه الآية، وابن جرير رحمه الله يرى أن المنسوخ فيها من قوله: ولا آمين البيت الحرام وما ذكر بعده، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم. فكل هذا الشهر الحرام والهدي والقلائد ولا آمين، يرى كل هذا من المنسوخ. ما الذي نسخه؟ الله عز وجل يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، في سورة براءة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. والعلماء مختلفون في الأشهر الحرم في هذه الآية، بعضهم يقول هي أشهر الإمهال الأربعة التي قال الله عز وجل فيها: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فإذا انسلخت هذه الأشهر الأربعة وقد نبذتم إلى المشركين عهودهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومنهم من يقول هذه الأشهر الحرم هي الأشهر الأربعة التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض التي ذكرناها آنفا، وأن حرمتها باقية ولم تنسخ. وبعض أهل العلم أيضا يستدل على النسخ بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ويقول إن ذلك يقتضي قتال الجميع، ويقتضي أيضا ذلك قتالا في كل وقت. هذا فيه نظر، فالآية تقول قاتلوهم، نعم قاتلوا المشركين كافة، لا تعلق لهذا بالزمان، والزمان قد بينه الله عز وجل في آيات أخرى. ويستدلون أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين سار إلى المشركين، وكان قد وقع قتال في الطائف وما أشبه هذا في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة. وهذا لا يصلح أن يكون دليلا، والله تعالى أعلم على النسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة اجتمعت هوازن ومن جاء معهم، وجاءوا إلى وادي حنين بين مكة والطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم سار إليهم بهذا الاعتبار أنهم اجتمعوا له، وتوجهوا صوب مكة إلى وادي حنين، فيكون هذا القتال من غير ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن حرمة هذه الأشهر في القتال باقية، ولا يجوز لأحد أن يقاتل فيها ابتداء، لكن على سبيل رد الاعتداء فإن ذلك مشروع. وكما قال الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فكذلك أيضا في الأشهر الحرم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه يدل على ذلك، وهذا أقرب القولين في المسألة، والخلاف فيها قوي جدا، والقولان متقاربان، والكلام في هذا يطول، وإنما المقصود الإشارة فقط. على كل حال يبقى سؤال في هذه الآية: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، هذا واضح، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. هذه الآية الآن إذا نظرنا إلى الآية التي في سورة براءة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولا آمين البيت يعني القاصدين. فإما أن يقال ولا آمين البيت الحرام يعني من المسلمين وهذا قد يكون فيه شيء من البعد والتكلف. وهذا الذي حمل هؤلاء العلماء رحمهم الله على القول بأن في الآية نسخا، قالوا هؤلاء يمنعون من المجيء إلى البيت يعني المشركين، ففي الآية نسخ. ومن أين يبدأ؟ ابن جرير يرى أنه من الشهر الحرام فما بعده، يكون المحكم فيها شعائر الله، لا تحل شعائر الله فقط، والباقي منسوخ. لكن يمكن أن يقال والعلم عند الله تبارك وتعالى بأن هذه الآية ليست آخر ما نزل مما يتصل بهذا الموضوع، هذه من سورة المائدة، وبعض أهل العلم يقول هذا نزل في عام الفتح، وفي عام الفتح لم يكن يحرم على المشركين أن يأتوا إلى البيت الحرام، ما منعوا، وجاء في أسباب النزول، وبعض ذلك قد صح أنها نزلت بسبب قولهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بأن يغيروا على بعض المشركين، ولعل بعض هذا يأتي أن يغيروا عليهم، وببعض الروايات على سبيل الاقتصاص مما وقع من بعضهم من الاعتداء على المسلمين، وفي بعضها أنهم طلبوا ذلك ابتداء. بعض الروايات ضعيفة وبعض الروايات صحيحة ستأتي أو يأتي بعضها إن شاء الله، فتكون هذه الآية بهذه المثابة. ومتى كان أولئك من المشركين يسوقون الهدايا ويأتون إلى البيت الحرام؟ قبل أن تنزل آية براءة، يعني هم إلى السنة التاسعة حجوا مع المسلمين في حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مع علي لما نزلت صدر سورة براءة، ومنعوا بعد ذلك، فحج المسلمون على سبيل الانفراد بالبيت، لم يشركهم أحد من المشركين. فيكون قوله ولا آمين البيت الحرام يمكن أن يكون هذا القدر منسوخا بقوله إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، يمكن أن يكون بهذا الاعتبار. ولو قال قائل بأن هذا ليس نسخا للحكم من أصله، بل يمكن أن يقال هو مبين أو مخصص بهذا، حيث منع المشركون من المجيء إلى البيت، ولكن بقيت هذه الآية محكمة ولا يجوز التعدي على أحد ممن يقصد البيت الحرام أو صدهم عنه، والله تعالى أعلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.